ذلك. قالوا إن أراد أن تنزل فهو بيجب دعم. فهو قال هؤلاء يخالفون أي من الحرمين، هؤلاء يخالفون ما عليها ما كان يرد عليه بوقتها إلا هذا الأمر خطأ، وأن قبل هذا غير صحيح، وإنه من باب الاحتياط ما عليه. انتبهوا إلى هذه المسألة دقيقة يا إخوان، وتحتاج والله إلى وقفة. نأخذ بعد أن تبين هذا المسألة التي عرضها الشيخ ومثل بها. تعلمون ما جرى بين الصحابة، قصد الشيخ رحمه الله بيان عدم استغلال الفرصة لإيذاء الآخرين، وعدم استغلال الظروف التي تحصل وتشوه فيها ماذا؟ الحقائق. هذا الذي أراد الشيخ رده. لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه، ولا شك أن من قاتل علي فقد سماه من سلم الفئة الايه الباغية، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. ومع هذا الدخول في التفاصيل والنيل من الصحابة رضوان الله عليهم والحط على بني أمية بهذا التعميم لا أراه أبدا إلا من دسائس بعض الفرق الضالة. هذا بعد أن بينت لكم مراد المصنف رحمه الله. مراد المصنف هنا الرد على من يصطاد في الماء العكر، ومن يستغل ما قد يحصل من ظروف في أوساط المسلمين فيبدأ يضرب ويشتغل. والحقيقة أن قضية ما جرى بين الصحابة إنما هي بدس من عبد الله بن سبأ اليهودي ومن لف لفه، وربما تأثر بذلك بعض الصحابة الذين أخطأوا في هذه المسألة وحصل بينهم ما حصل. وواجبنا نحوهم هو الترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد أنهم جميعا عدول بدون استثناء، والترضي عنهم جميعا واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة وأنهم صفوتها بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير القرون في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سابقون الأولون من المهاجرين الأنصار الذين أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. وفي الثلاث الآيات التي في سورة الحشر في وصف الصحابة المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، كل ذلك يجب أن يتأمل وأن نكف عما شجر بين الصحابة. يعني التنصيص على بني أمية بهذا الشكل بهذا التعميم، بغض النظر الشيخ أراد بيان أمر ينبغي أن نفهمه، وهو أنه لا يجوز استغلال الظروف لقصد تشويه سمعة الإيش الآخرين. هذا الذي يريده الشيخ، أنه لا يجوز لمسلم أن يصطاد في الماء العكر وأن يتوصل بكلام يتحجج به وهو أشبه ما يكون بصفات من المنافقين. هذا الذي يريد الشيخ أن يحذر منه. وأما الدخول في التفاصيل فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم فهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ماذا، أو أيدينا من دمائهم فلنطهر ماذا، ألسنتنا من أعراضهم. ومن أعظم علامات أهل البدع والأهواء الوقيعة في من؟ في الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لا يقع فيهم إلا مبتدع ضال مضل. وقد شوه التاريخ وبخاصة من روايات الكلبي والواقدي وروايات مروج الذهب المسعودي واليعقوبي وغيرها، التاريخ لم يكن يوم من الأيام حجة في الحكم على الأشياء، لأن كتب التاريخ قد شحن الكثير منها بالغث والتمين، فيجب أن إذا قرأناها أن نكون على إيش؟ على حذر مما يبث فيها. قد يقول قائل: لماذا أورد المصنف إذن هذه المسألة؟ المصنف أورده لأمر، يعني للتنبيه على أمر مهم، وهو أن من يتكلم في الشخص بقصد تحطيمه أو إظهاره بمظهر غير لائق، أو من يستغل خطأ، أو من يستغل كلمة صدرت من شخص من أجل أن يتوصل إلى غاية خبيثة في نفسه، أقصد نفس الذي يتكلم به، نعم، فإن ذلك من سمات من؟ من سمات المنافقين. هذا الذي يريده الشيخ. وأما المسألة التي مثل بها فإني أرى عدم الدخول في التفاصيل، وبخاصة هو صحيح أنه لما اشتغل عبد الله بن سبأ فأهل الشام جاءوا للمطالبة بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه بريء من دم عثمان، براءة من دم يوسف. ومن غرر بأهل الشام هم أولئك الذين كانوا يدسون بين الصحابة، حتى إنهم كلما أرادوا أن يكفوا عن القتال في صفين ما يشعرون إلا وقد أشرعت الإيش الرماح والسيوف، ولا يدرون من بدأ ذلك. فالصحابة كلهم عدول، يجب التربي عنهم ويجب إعطاءهم حقوقهم وتوليهم واعتقاد عدالتهم جميعا. نعم، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره أنهم مجتهدون في هذه المسائل، فهم بين من له أجر وبين من له إيش أجران، فيجب على المسلم أن يكف عما شجر بينهم. ونحن نرى بعض الكتاب المعاصرين يأخذون هذا التعميم دائما، فيقولون بني أمية أو بني العباس، ويذمون الدولة الأموية العباسية. في الدولة الأموية العباسية نحن لا نعتقد لأحد العظمة، لكن فيها من الخير ومن خدمة الإسلام والسنة ما لا يمكن تصوره أو ما لا يمكن إحصاؤه عندهم من الخير، ولكن الخطأ موجود، والعظمة ليست لأحد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن تشويه الدولة الأموية والعباسية بمثل ما، بل إن بعض الكتاب المعاصرين الذين يظنوا أو يحسب بعض الناس أنهم دعاة وربما وصفهم بأنهم شهداء، نعم، منهم من لعن معاوية رضي الله عنه أو لعن أو نال من عثمان واعتقد ظلمه، أو كفر معاوية وعليا رضي الله عليا ومعاوية رضي الله عنهما، أو كفر بعض الصحابة وسلك بذلك مسلك بعض الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم، وهذا في غاية الخطورة. هذا يوجد في كتاب الظلال وفي كتاب العدالة الاجتماعية وفي كتاب كتب وشخصيات وفي كتب أخرى من كتب بعض الكتاب المعاصرين الذين يهونون من شأن الصحابة أو يطعنون في بعضهم، وهم ليسوا من أهل تلك النحلة المنحرفة، ولكن للأسف وقعوا بذلك بسبب اعتمادهم على كتب ماذا؟ على كتب التاريخ، على كتب التاريخ.
قال: فصل في من أصابه عدا ومكر. أقل من صفحة. فصل في من أصابه عدا ومكر، أن عليه أن يصبر وأن التمكين سيكون له بعد صبره. ومن بلي بشيء من هذا العدا والمكر فليتق الله ويستعين به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال تعالى بعد أن قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
الله سلام. في هذه الخاتمة وبعد أن بين الشيخ في ثنايا هذا الكتيب العظيم مع الفرق بين النصيحة والتعيير، بين أن الإنسان قد يبتلى بالظلم، وقد يبتلى بأن ينسب إليه ما لم يقل، وقد يبتلى بأن يوصف بما ليس فيه، وقد يبتلى بأن يحمل كلامه ما لا يحتمل، وقد يبتلى بالظلم من يتربص به الدوائر. فما موقفه والحال هذه؟ إن استطاع أن يدفع عن نفسه فليدفع ما استطاع بقدر دون تكلف، وأما إن استمرت البلوى فعليه أن يصبر. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كيف كانت العاقبة ليوسف وأخيه، وكيف كانت العاقبة لموسى وبني إسرائيل، وكيف كانت العاقبة للمؤمنين في كل وقت وفي كل حين، وكيف كانت العاقبة لمن يصبر ويحتسب ويصبر على الأذى. فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، كما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فينبغي المسلم أن يصبر، وهذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان. يعني والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب فيما قد يكون فيما قد يحصل له من يعني ابتلاء في هذه الحياة الدنيا، والأجر على قدر النصب كما هو معلوم. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. كما تعلمون عنوان السعادة المسلم أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فوجد الله ورحم الله الشيخ الحافظ ابن رجب على هذا الكتاب العظيم الدقيق في بيان الفرق بين النصيحة والتعيير. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعذروني من الأسئلة لأن لدي يعني بعد الخطبة وأسفر بعد ذلك.
أسأل الله إليك.
فاتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه من تولاه فأنه
فيها ماذا؟ الحقائق. هذا الذي أراد الشيخ رده. لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه، ولا شك أن من قاتل علي فقد سماه من سلم الفئة الإيه؟ الباغية. هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. ومع هذا الدخول في التفاصيل والنيل من الصحابة رضوان الله عليهم والحق على بني أمية بهذا التعميم لا أراه أبدا إلا من دسائس بعض الفرق الضالة. هذا بعد أن بينت لكم مراد المصنف رحمه الله. مراد المصنف هنا الرد على من يصطاد في الماء العكر، ومن يستغل ما قد يحصل من ظروف في أوساط المسلمين فيبدأ يضرب ويشتغل، والحقيقة أن قضية ما جرى بين الصحابة إنما هي بدس من عبد الله بن سبأ اليهودي ومن لف لفه، وربما تأثر بذلك بعض الصحابة الذين أخطأوا في هذه المسألة وحصل بينهم ما حصل، وواجبنا نحوهم هو الترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد أنهم جميعا عدول بدون استثناء، والترضي عنهم جميعا واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة وأنهم صفوتها بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير القرون في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سابقون الأولون من المهاجرين الأنصار الذين أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على المؤمنين عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وفي الثلاث الآيات التي في سورة الحشر في وصف الصحابة المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، كل ذلك يجب أن يتأمل وأن نكف عما شجر بين الصحابة. يعني التنصيص على بني أمية بهذا الشكل بهذا التعميم بغض النظر الشيخ أراد بيان أمر ينبغي أن نفهمه، وهو أنه لا يجوز استغلال الظروف لقصد تشويه سمعة الإيش الآخرين، هذا الذي يريده الشيخ، أنه لا يجوز لمسلم أن يصطاد في الماء العكر وأن يتوصل بكلام يتحجج به وهو أشبه ما يكون بصفات من المنافقين، هذا الذي يريد الشيخ أن يحذر منه. وأما الدخول في التفاصيل فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم فهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ماذا، أو أيدينا من دمائهم فلنطهر ماذا، ألسنتنا من أعراضهم. ومن أعظم علامات أهل البدع والأهواء الوقيعة في من؟ في الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لا يقع فيهم إلا مبتدع ضال مضل. وقد سوى التاريخ وبخاصة من روايات الكلبي والواقدي وروايات مروج الذهب المسعودي واليعقوبي وغيرها، التاريخ لم يكن يوم من الأيام حجة في الحكم على الأشياء، لأن كتب التاريخ قد شحن الكثير منها بالغث والثمين، فيجب أن إذا قرأناها أن نكون على إيش؟ على حذر مما يبث فيها. قد يقول قائل: لماذا أورد المصنف إذن هذه المسألة؟ المصنف أورده لأمر، يعني للتنبيه على أمر مهم، وهو أن من يتكلم في الشخص بقصد تحطيمه أو إظهاره بمظهر غير لائق، أو من يستغل خطأ، أو من يستغل كلمة صدرت من شخص من أجل أن يتوصل إلى غاية خبيثة في نفسه، أقصد نفس الذي يتكلم به، نعم، فإن ذلك من سمات من؟ من سمات المنافقين، هذا الذي يريده الشيخ. وأما المسألة التي مثل بها فإني أرى عدم الدخول في التفاصيل، وبخاصة هو صحيح أنه لما اشتغل عبد الله بن سبأ فأهل الشام جاءوا للمطالبة بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه بريء من دم عثمان، براءة من دم يوسف، ومن غرر بأهل الشام هم أولئك الذين كانوا يدسون بين الصحابة، حتى إنهم كلما أرادوا أن يكفوا عن القتال في صفين ما يشعرون إلا وقد أشرعت الرماح والسيوف ولا يدرون من بدأ ذلك. فالصحابة كلهم عدول، يجب الترضي عنهم وإعطائهم حقوق ويجب إعطائهم حقوقهم وتوليهم واعتقاد عدالتهم جميعا. نعم، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره أنهم مجتهدون في هذه المسائل، فهم بين من له أجر وبين من له إيش أجران، فيجب على المسلم أن يكف عما شجر بينهم. ونحن نرى بعض الكتاب المعاصرين يأخذون هذا التعميم دائما، فيقولون بني أمية أو بني العباس، ويذمون الدولة الأموية العباسية. في الدولة الأموية العباسية نحن لا نعتقد لأحد العظمة، لكن فيها من الخير ومن خدمة الإسلام والسنة ما لا يمكن تصوره أو ما لا يمكن إحصاؤه عندهم من الخير، ولكن الخطأ موجود، والعصمة ليست لأحد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن تشويه الدولة الأموية والعباسية بمثل ما، بل إن بعض الكتاب المعاصرين الذين يظنوا أو يحسب بعض الناس أنهم دعاة وربما وصفهم بأنهم شهداء، نعم منهم من لعن معاوية رضي الله عنه أو لعن أو نال من عثمان واعتقد ظلمه أو كفر معاوية وعليا رضي الله عليا ومعاوية رضي الله عنهما أو كفر بعض الصحابة وسلك بذلك مسلك بعض الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم، وهذا في غاية الخطورة. هذا يوجد في كتاب الظلال وفي كتاب العدالة الاجتماعية وفي كتاب كتب وشخصيات وفي كتب أخرى من كتب بعض الكتاب المعاصرين الذين يهونون من شأن الصحابة أو يطعنون في بعضهم، وهم ليسوا من أهل ذات تلك النحلة المنحرفة، ولكن للأسف وقعوا في ذلك بسبب اعتمادهم على كتب ماذا؟ على كتب التاريخ، على كتب التاريخ.
قال فصل في من أصابه عدل ومكر.
أقل من
صفحة. فصل في من أصابه عدل ومكر أن عليه أن يصبر وأن التمكين سيكون له بعد صبره، ومن بلي بشيء من هذا العدل والمكر فليتق الله ويستعين به ويستعين به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى كما قال تعالى بعد أن قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
الله سلام. في هذه الخاتمة وبعد أن بين الشيخ في ثنايا هذا الكتيب العظيم الفرق بين النصيحة والتعيير، بين أن الإنسان قد يبتلى بالظلم، وقد يبتلى بأن ينسب إليه ما لم يقل، وقد يبتلى بأن يوصف بما ليس فيه، وقد يبتلى بأن يحمل كلامه ما لا يحتمل، وقد يبتلى بمن يتربص به الدوائر. فما موقفه والحال هذه؟ إن استطاع أن يدفع عن نفسه فليدفع ما استطاع بقدر دون تكلف، وأما إن استمرت البلوى فعليه أن يصبر. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كيف كانت العاقبة ليوسف وأخيه، وكيف كانت العاقبة لموسى وبني إسرائيل، وكيف كانت العاقبة للمؤمنين في كل وقت وفي كل حين، وكيف كانت العاقبة لمن يصبر ويحتسب ويصبر على الأذى، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله كما قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فينبغي المسلم أن يصبر، وهذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، يعني والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب فيما قد يكون فيما قد يحصل له من يعني ابتلاء في هذه الحياة الدنيا، والأجر على قدر الإيه النصر كما هو معلوم. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. آمين. كما تعلمون عنوان التعدي المسلم أنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فوجد الله ورحم الله الشيخ الحافظ ابن رجب على هذا الكتاب العظيم الدقيق في بيان الفرق بين النصيحة والتعيير. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعذروني من الأسئلة لأن لدي يعني بعد الخطبة وسفر بعد ذلك.
أحسن الله إليك.
فاتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ثم من علقة